بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كان حديثنا عن محنة يوسف عليه السلام، ووصلنا عند فعلة إخوة يوسف، كيف رموه في الجب وماذا فعلوا، وأن الله سبحانه وتعالى في موطن المحنة يجعل لك منحة إلهية. ولهذا كما قيل، قال: ما من محنة أصابت المؤمن إلا وأردفها الله بمنحة وكرامة للمؤمن. ولهذا إذا طرقت المحنة بابك فلا تنزعج ولا تتكدر، لأن معها ضيف، هي المنحة الإلهية، معها ضيف، الكرامة الإلهية، إن مع العسر يسرا. فإذا طرق العسر بابك فاعلم أن معه ضيف. من هو؟ اليسر. إذن إخواني، إخوة يوسف فعلوا بأخيهم ما لم يتوقع أو يتصور أن يصدر من إخوة لأخيهم، والله سبحانه وتعالى يؤكد ذلك. قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الشيء المؤلم في فعلتهم أنهم أجمعوا، إن ما معقولة 10 من الرجال يجتمعون على صبي طفل، اجتمعوا على قضية لا يمكن بالمنطق الطبيعي أن تقبل، فكيف بهم وهم أبناء أنبياء، كيف بهم وهم أولاد يعقوب عليه السلام. إذن وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا، شوف جت المنحة الإلهية، إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم تحدثنا عن طبيعة اجتماعهم، وأن حالة يوسف عليه السلام لما رموه في البئر فيها مأساة. طفل يصرخ: يا إخوتي ناشدتكم بالله، يا إخوتي لا تفعلوا كذا، يا إخوتي، حتى قيل أنه ما نطق بكلمة إلا وضربوه على فمه، حتى يده التي كان يتعلق بها على حافة البئر ضربوها حتى ينفلت، ثم قطعوا الحبل به فنزل في جوف البئر. سبحان الله، قال: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. جعلوه أم لا؟ جعلوه. إذا القضية تحققت. لما جعلوه في غيابة الجب انقدحت المعية الإلهية في هذا الصبي. والله يا أخوان أمر عجيب، يعني تصور كيف يعني طفل صغير في غيابة الجب، والجب في الصحراء مخيفة، والأصوات فيها مخيفة، والبئر مخيف، يعني أخوف ما يكون لما تأتي وتنظر إلى بئر عميق، غيابة في ظلمات البئر، في أسفل البئر. فكانت في تلك المرحلة في ذلك الوقت أن الله تبارك وتعالى فرج الكربة عن عبده يوسف عليه السلام، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، تصور المشهد، إخوة يتركون يوسف عليه السلام في البئر، ثم يأتون إلى أبيهم الذي لا يطيق فراق يوسف عليه السلام لحظة واحدة. وسبحان الله يا أخوان، بقدر حرصك على الشيء يبتليك الله فيه. كيف يعودون إلى أبيهم ويقولون: قد فعلنا بولد كذا وكذا وكذا؟ والإنسان الذي لا يستطيع أن يواجه بالحقيقة وين يلجأ؟ الكذب. عملوا قصة غير حقيقية، وهذه القصة اتفقوا عليها كلهم. شوف، أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا كذلك ماذا يقولون لأبيهم، وأجمعوا كذلك ماذا يفعلون عند ما يلتقوا بأبيهم. وسبحان الله، يبدو كانوا ممثلين بارعين، لكن مهما يكون الإنسان حينما يمثل أمرا ليس على حقيقته إلا الأمور يا أخوان تفلت، إلا الأمور تنكشف. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني كأنهم فاجأوه في وقت الليل في وقت العشاء. طيب ليش اختاروا العشاء؟ هم عادة الناس أخي لما تطلع تلعب وكذا في البادية في الصحراء تعود قبل الغروب، لأنه بعد الغروب المسألة مخيفة. طيب لما جاءوا أباهم وقت العشاء؟ ليش مو المغرب؟ ليه مو العصر؟ طيب هم جاءوا يبكون ولا لا؟ كلهم يبكوا. عادة تلقى واحد يبكي الآخر يكسر عليه. هسه لو ما تشوف مصيبة تلقى 10 5 يبكوا، وخمسة لا يا أخي ربك يعوض ربك كذا، يعني إلا تلقى مستحيل الكل قاعدين ونوحوا. مهي مبين من أول لحظة القصة مبينة متفق عليها، إذن أجمعوا على البكاء، كلهم أجمعوا. إذن البكاء أمر مخطط إلى أم أصيل؟ إخواني أصعب شيء أنك تبكي وأنت تمثل. الآن يقول لك حتى في التمثيل، يعني كما نسمع في بعض الروايات يقول لك لما في مشهد درامي مؤثر والممثل لازم يبكي، يقول يجيبوا له غازات خاصة، وأيام زمان لما ما كانت الغازات موجودة يجيبوا بصل ويمكن شيء من الذي يحطوه يشمموه ولا كذا حتى تخرج من العين الدموع. إذن هذه قضية مفتعلة. تلاحظوا لما إجوا عشاء يبكون، طيب هم أتوا في هذا الوقت، إذن البكاء صوت، لكن المشكلة كيف يتطابق الصوت مع ملامح الوجه مع الدموع مع المشاعر؟ صعبة. أي إنسان يمثل البكاء، لأن إخواني الضحك تلاحظ الضحك بسهولة تخلي قسمات الوجه مع الصوت تلائم، بس البكاء لأنه بيدموع تخرج بتغير في لون الوجه في تأثر في كذا، هذه كلها صعب أن تجتمع في الكذاب. فإذا اختار وقت العشاء، العشاء أنك تسمع لكنك لا ترى. تلاحظ يسمع صوته فعلا قاعد يكون، لكن قد ليس من السهولة الأب يرى الدموع وهي تنزل وكذا 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 وكذا. إذن هم لما جاءوا يبكون هم كانوا صادقين ولا كاذبين؟ عندنا مثل يقول لك يقتل القتيل ويمشي بجنازته، سبحان الله. فحتى يوم من الأيام كان جريج القاضي في الكوفة، جريج كان قاضي في الكوفة في العراق، فجالس في القضاء، تعرف قاضي متدرب وقاضي عنده خبرة طويلة وقاضي لا تؤثر فيه الحركات والملاعيب والكذا، صاحب خبرة طويلة. فجاءته امرأة تبكي بكاء شديد، لكن هي أحيانا المرأة عندها القدرة أنه لو مثلت البكاء الدموع تنزل، سبحان الله. غير الرجل، الرجل صعبة، حتى الرجل في المسائل يعني في المواقف اللي فعلا مؤلمة صعب الرجل يبكي. تلاحظ يعني عادة يعني حتى تبكي رجل صعبة، أما المرأة تجي شغلة أوتوماتيك يعني بسهولة جدا. فجاءت فعلا تبكي وعيونها دموعها تنزل، فقالت أيها القاضي ناشدتك الله أن تطلقني من زوجي. فالقاضي سألها قال أين زوجك وين هو؟ فقالت هو في البيت لا يأتي. قال لا أستطيع أن أقضي لك إذا لم تأتي به. فقعدت تقول أنا مظلومة، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. فرفض جريج أن يستقبل القضية حتى تأتي بزوجها. كان جالس أحد المشايخ بجنب جريج، كان ضيف جاي يزوره، فتأثر من الموقف وحزن عليها، قال ناشدتك الله يا جريج ألا تقضي لها، والله إنها لا مظلومة. فجريج قال وما أدرك أنها مظلومة؟ قال انظر إلى الدموع، انظر إلى العيون التي ذبلت، انظر إلى الوجه، انظر إلى كذا. سبحان الله ماذا قال جريج؟ شوف قال لا تغرنك الدموع. فإخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكونه له ظالمون. ولازم نعرف القضية بجميع جوانبها. فيا سبحان الله وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إذن عرفنا ليش اختار وقت العشاء؟ حتى يخفوا معالم البكاء المعتادة وهي ما موجودة. فإذا يخفوا القضية المكذوبة. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أنت ما راح صدقنا حتى لو إحنا صادقين ما راح صدقنا. طيب هاي الجملة الأخيرة ما توحي بال تملاها هي أصلا ما يحتاجوها. أنت قول الخبر قول القضية وهو يقدر. يعقوب عليه السلام قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب هم كيف نفوا هذه القضية بإطلاق؟ طيب ما الذي يدريهم أن الأب لا يمكن للكاذب في أي وضع من الأوضاع أن يعتقد في الناس التصديق؟ لا يمكن. يعني حتى مرة من المرات التقى مسيلم الكذاب بعمرو بن العاص. عمرو بن العاص يقول للمسيلمة، طبعا عمرو قبل الإسلام، يعني يقول يا مسيلمة يعني محمد عليه الصلاة والسلام يأتي بالسور والقرآن ويتلوها يعني على أصحابه، أنت ما في يوم شفتك قلت نزل عليه وحي ولا نزل عليه، يعني أنت مو بدون النبي؟ فمسيلمة قال نعم. طيب قال له وين الوحي اللي نزل على محمد؟ شو ما نزل عليك أنت؟ فخلاه هو ينزل بس شوية تأخر عني. متى؟ قال له بكرة يجيني. جاء ثاني يوم ها نزل علي؟ قال نعم. وجاب لعدة صور، صورة ضفدعين وصورة وبر وصورة مدري شنو صورة. فإيش قال له إيش هذه؟ قال له صورة ضفدعين، قال له تلوها علينا. قال يا ضفدعين نقي ما تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين. هي قضية محلة. وبعد قال له وبر وما أدرك ما وبر، بيت من شعر ولا مدري إيش. قام خبص تعرف الشيطان وحيه. فابتسم عمرو فقال يا عمرو ألا تصدق نبي الله مسيلمة؟ فعمرو ضحك قال يا مسيلمة، قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني تعبر عليها. عندنا مثل يقول لك مدافنيها سوية. فالقصد وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مستحيل. فشوف أخواني سبحان الله، يعني الخبر هذا كم هز يعقوب عليه السلام، وكيف يعني هذا يعقوب وهو ينتظر سبحان الله عودة يوسف، وطبعا أول مرة يبعث معهم، هي أول مرة وآخر مرة. بعدين حتى يخلوه يصدق قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. طيب أذيب لما يأكل واحد غير في آثار. طيب الشاهد ما هو؟ الشاهد أنه القميص. طيب أول ما نظر يعقوب عليه السلام القميص غريب، هذا يسموه قميص الغدر، قميص إيش؟ الغدر. وسبحان الله قصة القمصان بسورة يوسف عجيبة، ثلاث مرات هنا قميص وقدت قميصه وقال اذهبوا بقميصي هذا في نهاية المطاف. سبحان الله هنا قميص الغدر، والقميص الثاني قميص البراء يا سبحان الله، والثالث قميص الشفاء. طيب كيف الذئب يأكل يوسف عليه السلام والقميص يطلع 100% لا ممزوع لا ممزغ، ويشوف إلا المجرم إلا يترك أثر؟ مستحيل. زين هم راحوا يقال ذبحوا شات ولطخوا القميص طبعا هم خلعوا القميص قبل ما يذبوه بالبير، زين على أساس أنه هذا القميص يرجعوا لأبيهم، وجاءوا عليه بدم كذب كأن الدم يتكلم عن نفسه أنه أقحم في قصة كاذبة بدم كذب. يا سبحان الله، شوف كأن الفعل منسوب إلى الدم زيان. بعدين القضية الأخرى، إيش هذا الذيب المرتب اللي خرج يوسف عليه السلام من القميص دون أن يتمزع القميص، دون أن يمزق القميص، دون أن كذا دون أن كذا؟ فالقضية حقيقة يعني فيها يعني شيء غريب. نعم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. شوف يعقوب عليه السلام مباشرة والقضية واضحة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. شوف بالله يا أخوان، يعني احنا نقول المحنة في حياة الأنبياء والله ما هو سهل يا أخي. يعني هو جالس عند أطراف القرية وينتظر يعني يوسف عليه السلام لحظة بلحظة، وإذا يؤتى بقميص وابنك راح إكل الذيب، هذا الشاهد القميص طيب هذا أول مرة يشوف ذيب مرتب يخلي على الواحد ملابس قبل ما ينهشه قبل ما يأكله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. شوف ما حدد ما هو الأمر، وهذا يا أخوان لو يعقوب علم الأمر ارتاح قدر يعالجه، بس المشكلة ما علم الأمر، ومن هنا بدأت المحنة. يعقوب عليه السلام ما يعلم ماذا فعلوا، ما أحدثوه في يوسف. بعدين في شغلة يعني كانت غريبة، أن يعقوب عليه السلام يعلم أن الإخوة يضمرون الكراهية لأخيهم، هو عارف، ويضمرون الكيد والمكر. فلما افتعلوا هذه القصة مباشرة المسألة اتضحت عند يعقوب عليه السلام، ما تحتاج يعني النبي كان ذكيا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا ماذا جرى لعائشة رضي الله عنها في حالة الإفك؟ فسلمت أمرها لله وتقول يعني ما يسعني إلا أن أقول كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفعلا يا أخوان سبحان الله أعظم شيء الصبر في حياة الإنسان، والأعظم منه أن يكون جميلا، أنك ترضى بقضاء الله، أنك ترضى ببلاء الله. الصبر الجميل لا جزع فيه، لا تندر فيه، وفي أوج المحنة بالنسبة للمؤمن إذا ما وقع في بلاء ماذا يقول؟ حتى لو فقد عزيزا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الصبر الجميل يظهر في المواقف وفي الأقوال. طيب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل قيل في إحدى معانيه أنه مهما طالت المحنة فالإنسان يبقى صابرا محتسبا. أكو واحد يا أخوان يصبر يوم يومين ثلاثة أربعة سنة بعدين يجزع، لكن كلمة فصبر جميل كأنها تفتح بابا لزمن طويل سيختبر فيه يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل. كم طال الفراق؟ كم كان الزمن؟ يقال 40 سنة، 35 سنة، 30 سنة. إذن لولا الصبر الجميل الإنسان يتحطم ولا لا؟ تقل تحطم يا أخي. الصبر الجميل أساسه العقيدة، أساسه التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. والله يا إخوان توقع أول شيء إنسان، يمكن لو ابنه ضاع، أنا مرة جربت في مكة المكرمة، يعني ركبنا بالسيارة وخرجنا من الحرم إلى مواقف السيارات حتى نغادر المدينة المنورة، وركبنا بالسيارة وتبويس الزحمة وكذا، وكنا يعني عائلتين. فأغرب شيء يعني أحد أطفالي نسيناه في السيارة، وذهبت السيارة وما نعرف وين صارت، وإحنا نزلنا وتعرف سبحان الله زحمة والعالم كذا. بالله يا إخوان ونزلنا إلى الحرم نبحث عن الطفلة، أين الطفلة، أين كذا، أين كذا. بالله يا أخوان ما مضت هي ساعة كانت من النهار، لكن أصعب ساعة مرت بحياتي، لأن ما أعرف وين راحت، ما أعرف إيش اللي جرالها. فمن هنا تذكرنا قصة يعقوب عليه السلام. الله أخوان الله، ساعة واحدة بالله يا أخوان هزت بدننا، هزت أعصابنا. يعني أقول لك يعني تمنيت الموت عندها. سلمنا أمرنا لله، لكن الإنسان ضعيف. والله احترنا ودعينا بدعاء، وأنا كنت يعني البعض معنا يقرأ سورة الضحى لعل الضالة تعود وكذا. بالله يا أخوان أخذنا كل الأسباب، ما استطعنا أن نصل. يعني رميت إبرة في صحراء، وين تلقاها؟ بالله وإحنا واقفين بمكان، وأن السائق يأتي بعد ساعة أو ساعتين ويبحث علينا ويدور علينا، قال وينكم أنتوا؟ هاي الطفلة تبعكم نايمة بالسيارة وأنتوا تاركيها. لحد الآن ذيك الساعة ألمها ما أنساه. فبالله يا أخوان لما أفكر بقصة يعقوب عليه السلام، 40 سنة، 30 سنة، ساعة واحدة يا أخوان. فمن هنا تقول الصبر الجميل أصعب ما يكون يا أخي. وبعدين يعني سبحان الله، وحس في غدر، لكن القضية كلها ما كان يعلم ما الذي جرى فيها. والله المستعان على ما تصفون، كل اللي تقولوه هو كذب، وأنا أطلب العون من الله أن يصبرني على اللي. فصبر جميل. إذن يا أخوان والله ترى طبيعة البلاء، يعني تذكر سبحان الله جده إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده، يعني شوف سبحان الله السلسلة، سلسلة البلاء سلسلة عجيبة. جد يؤمر بذبح ولده، وحفيد يبتلى بفقد ولده، إسماعيل كان أعز شيء في الحياة على قلب إبراهيم، ويوسف كان أعز شيء في الحياة على قلب يعقوب عليه السلام. وذكر يعقوب لما جاء يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تعرف نبي يستشرف هذا البعد في لغة هذا الطفل، بالله عجيبة يا أخي. يستشرف هذه اللغة اللي قالها يوسف عليه السلام، إنما هي لغة لأهل الخاصة ليس لعموم الناس. معقول هذا في لحظة من اللحظات يأكل الديب؟ والله ذيب ما يفعلها، مستحيل. يعني الذيب لا يمكن يسويها. ذيب يأكل نبي؟ في ذيب يأكل نبي؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب فعلوها. بعد في الأولى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أول شيء جاءوا يبكون ادعاء هم كاذبين، وكذلك جاءوا على قميصه بدم كذب وكذلك يشم كاذبين. نعم. بعدين يا أخوان لما رموه في البير 3 أيام كما قيل في بعض الروايات، يوسف عليه السلام داخل البير. واحد يفكر طفل داخل البير 3 أيام. بالله عليكم الآن ننتقل إلى محنة يوسف، هذا محنة يعقوب واضحة، محنة يوسف عليه السلام. طيب طفل 3 أيام هو في غيابة الجب، غيابة يعني كأنه في هناك خفاء ظلمة. بالله عليك يا أخوان كيف يجي الليل ويجي النهار ولا يسمع صوت ولا يسمع؟ طيب إيش أمله؟ وسبحان الله قيل أن يوسف عليه السلام يعني لما يأس منهم، طيب وين يتجه؟ الله تبارك وتعالى. قيل فأخذ وهو صغير يذكر الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله على أمره، لكن هو في داخله أمر مستقر ولا لا؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. طيب ألم يكن ذلك إشعار بالنجاة؟ إذا راح يطلع وراح يكون في مكان آخر، وراح يجي يوم يلتقي بإخواني، وراح يجي يوم يخبرهم لما تمر بمصيبة إيش عزائك في مصيبتك؟ لما الآن الجماعة الإسلامية تمر بنكبات ما هو العزاء؟ الثقة بالله تبارك وتعالى واليقين بوعد الله. وهذه يا أخوان ثقة بالله أكبر سلاح يطمئن قلب المؤمن عند الشدائد. الثقة بالله، اليقين بوعد الله، الوعد قادم لا محالة. فهنا بعد 3 أيام وإذا بيوسف يسمع أصوات، يسمع حركة، يسمع كذا، سبحان الله. وجاءت سيارة قافلة من السير تمر من عند البير، فأرسلوا واردهم، مو كلهم جوا عند البير، فقط اللي إيش؟ اللي يجيب الماء، اللي يخرج الماء. فأدلى دلوه حتى يخرج الماء من البير. يوسف عليه السلام تعلق بالدلو، تعرف الدلو يسع كمية من الماء. فلما خرج هو كان توقع إيش؟ توقع ماء، لكن الدلو واضح شوية ثقيل، يعني مش وزنه مش طبيعي. فسحب سحب سحب حتى يعني تفاجأ وإذا بغلام. قال يا بشرى، طيب بالله عليك واحد يلقى؟ هسه أنت لما تلقى واحد ضايع ولا طفل ضايع تنقهر ولا تفرح؟ مصيبة وين توديه؟ إذا تركته ضميرك أنبك، تخاف من ربك، طيب كيف أتركه؟ طيب إذا أخذته وين توديه؟ أين تذهب به؟ طيب بالله عليكم، طيب كيف يا بشرى هذا غلام؟ طيب كيف يكون بشارة وهو لقى غلام ضايع؟ إخواني، قيل ما من أحد نظر إلى وجه يوسف إلا واستبشر خيره. وهذه يا إخوان شوفوا، أكو مرات الله يهب إنسان والله وجهه بشوشي، وجهه لا يا إخوان، مرات تشوف ناس من تنظر لها نكد، لا يا أخي نكد. وأكو مرات تشوف ناس يا أخي بالله يعني كما ورد في الأثر، خير الناس من خير الناس؟ قال من إذا نظرت إليه ذكرك بالله. طيب كيف ذكرك بالله؟ ذكرك بالصلاة لأنه من المصلين، ذكرك بالذكر لأنه من الذكرين، ذكرك بكل ما يتصل بالله لأنه موصول بالله تبارك وتعالى. فلما رأى يوسف، وسبحان الله، قيل أن الجمال الذي خلقه الله في الكون قسم إلى قسمين، نصفه ليوسف والنصف الآخر لبقية الخلق. فبالله عليك يشوف هذه الدرة اللي طالعة من البير، هذه الدرة، هذه اللؤلؤة، احنا نعرف اللؤلؤ يجيبوه من البحر مو بالآبار المالحة، اللي طالع من البير. فجأة لما نظر إليه وكأنه النجم المضيء وكأنه القمر وقد اكتمل في كبد السماء، يعني ما الذي خرج من البير؟ أمر عجيب. فإذا قال يا بشرى هذا غلام، وأسره بضاعة. لأن حس، شوف سبحان الله، أول ما والإنسان أول ما فكروا أنه هذا ممكن يأخذوه وبيعوه، وثمن غالي، هذا مو ثمن رخيص، هذا الغلام يعني ثمن ليس بالهين. إذن أسره بضاعة، في رواية كثيرة أنه أسره عن بقية القافلة السيارة حتى يحظوا بمبلغ كبير، حتى كذا أسره بضاعة أنه قالوا اشتريناه من أهله بثمن غالي وسلمونا عند البير. وتعرف يعني بدأوا كذلك أفلام تحاك أنه لقينا أخوانا يريد يبيعوه عند البير واشتريناه منهم وكذا وكذا. المهم، فسبحان الله، قال وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. بعدين قال وشروه بثمن بخس. شوف مهما كان الثمن مدفوع بيوسف عليه السلام، بخس ولا لا؟ بخس. مع ذلك فعلا هي كان ثمن بخس، لأن البعض يقول لك حتى لو باعوه بالملايين فهو بخس، لكن ربنا قال دراهم معدودة، إذن هو بخس حتى في القيمة. وكانوا فيه من الزاهدين، هذا من اللي باعوا اخوان، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني بس المهم
اخذوه خلصونا منه، احنا رميناه بالبير حتى نخلص منه. طيب واحد يفكر كيف، طيب رجعوا اخوانه وظلوا عرفوا انه راح تجي سياره وكذا وكذا وكذا. يقول لك سبحان الله اخوانه كذلك يعني ما ارادوا ليوسف عليه السلام الهلاك، ثم ارادوا يبعدوه، فظلوا قريبين من البير يراقبوا حتى اذا ما اخرجه احد تصرفوا في الموقف حتى يتاكدوا انه ما راح يرجع. طيب افرض جابوا ناس وشالوه وطلعوه من البير وسالوه قال لهم انا ابن يعقوب انا من هالقريه، راح يرجعوا له الوالده، فهم كذلك اراد ان يطمئنوا انه ما يرجع. فاذا حتى من باب اخر ليس حرصا على اخيهم وانما استبعادا لاخيهم. قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. القصة طبعا تختزل، هؤلاء أخذوه راحوا وين؟ باعوه في سوق العبيد في مصر. وسبحان الله يشاء الله أن يكون في ذلك اليوم العزيز والحاشي اللي معه يعني يذهبون إلى السوق لشراء العبيد. فلما رأوا يوسف عليه السلام، طب هم اشتروا من البير بثمن بخس لكن لما باعوه كان بخس، فسبحان الله أول ما رآه العزيز كذلك استبشر خيرا، فكأنه وجد ضالته. وسبحان الله شوف يا أخوان أحيانا لما ربك يريد أمر تجتمع الأسباب وتتكامل لأجل إنجاحي هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له النجاح. طيب ليش العزيز يحرص على شراء ولو ثمن غالي؟ ربك يريد كامل القضية من أجل أن يرفع من شأن يوسف عليه السلام. بالله عليكم لو اشترى واحد عادي من هالناس ماذا يكون في مصير يوسف عليه السلام؟ سيكون عبدا مستخدما كبقية العبيد. لكن لما يأخذ العزيز وحبه من أول نظرة ويدخل في قلبه، سبحان الله راح تلاحظون ما الذي قرر مباشرة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا اللي هو خادم، لكن لما نظر ورأى أن هذا مو شكل خادم، والله حرام هذا يشتغل خادم. بعدين قالها طيب ليش خادم؟ هو احنا الان لو خلفنا ما راح يطلع بالجبال ولا راح يطلع بهذا الذكاء، هو كذلك شافه ولغته، ولا راح يكون بهذا المستوى من الهيبة. وسبحان الله يشاء الله ان يكون هذا العزيز ليس عنده ذرية اصلا ما يخلف. شوف ربك كيف كامل الامور. يعني بالله عليك اخي موسى عليه السلام يقول لك كان أسمر شديد السمرة وشعره كله فتل، وسبحان الله ما ترى فيه مسح الجمال، وربنا راد أن الناس تحبه. يوسف عليه السلام محبوب من شكله وصورته وحسنه ينحب. طيب موسى عليه السلام ما كان حلو. يقول لك يا سبحان الله قد تجد أن تعلق الناس بموسى عليه السلام كان حبا أكثر من تعلقهم أو تعلق الناس بيوسف عليه السلام. ليش؟ قال وألقيت عليك محبة مني. يمكن شكلك ما يساعد القضية تجيك طبيعية. يا سبحان الله وألقيت عليك محبة مني. بالله عليكم لما ربنا يلقي عليها المحبة في واحد يكرهها، حتى فرعون نسى الرؤية مالته وأن ولد بني إسرائيل وكذا كلها إيش، حتى قيل أن جميع من في القصر عند فرعون كانوا لا يطيقون لموسى أن يمشي على الأرض. يقول لك أكثر الأيام قضاها من يد لديد، هذا اللي يشيله وهذا اللي يحطه وهذا اللي يشيله وهذا اللي يحطه، ما كان يخليه يمشي على الأرض. فانتبه خليك مع ربنا بلكي يلقى عليك محبة. والله إذا ما ألقى علينا محبة لا نسوى أن تحبنا. ولا أولادنا يحبونا ولا كذا. إذن إحنا يا أخوان نحتاجها. والله إذا ربنا لا سمح الله يوم كرهك، والله لو نزرع البيت حتى مرتك لو تودي لها هدية لا تكرهك. وربنا إذا يحب، إذا يحبك يحب العباد، إذا يكرهك يكرهك عند العباد. وألقيت عليك، شوف ألقيت قضية نحتاجها بسرعة. وشوف قصة موسى كلها أنا أقضي فيها أنا كذا كلها سريعة. هنا وألقيت. فيوسف عليه السلام كذلك منحه الله تبارك وتعالى في أصل خلقته، ما من أحد يراه إلا ويكون يوسف عليه السلام قطعة من قلبه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شوف لما قال أو نتخذه ولدا، اتخذ ولد ولا لا؟ إذن إحنا قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه، إيش الرجح؟ اتخذ ولد ولا لا؟ اتخذ ولد. كيف عرفنا؟ وكذلك مكننا ليوسف. التمكين أن يكون ابن العزيز أو زي ابن العزيز ولا يكون خادم؟ يا سبحان الله، مكنة في القصر، مكنة في الدار، مكنة على الناس، مكنة كذا مكنة كذا. والتمكين مرحلة قادمة لا حدود لها. طيب كذلك مكننا ليوسف، طيب هل هو مكن؟ التمكين الحقيقي لما الملك استدعاه، ولما تجي القصة فيما بعد قضية كبيرة، تمكين كبير. مكنها هل قال في القصر أم قال في الأرض؟ في الأرض ليس في القصر. إذن إحنا قاعد نحكي على التمكين الأكبر. طيب قال وكذلك مكننا، إذن المسألة فعلت أم بعد؟ فعلت. طيب كيف فعلت؟ مهربك من اتخذ قرار ينفذ أم لا؟ ولهذا ربنا لما اتخذ قرار في المشركين أو في الكفار كذا، شوف ماذا قال؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى ولا تستعجلوه؟ أتى فعل ماضي، تستعجله الأمر قادم بعد ما إجا. سبحان الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه لأن الله قد قرر الأمر فكأنه قد وقع. إذن وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، التمكين لم يأتي بعد وصورة التمكين لم تحصل، لكن القرار اتخذ ولا لا؟ إذن هذه بداية التمكين. وإلا البعض يقول لك لو فرضنا أن يوسف كان عبدا في القصر كيف يكتب له التمكين؟ أو كيف ربنا يقول مكنه هو بعد يعني قرار يوسف عليه السلام بيد العزيز وبيد امرأة العزيز وبيد كذا وبيد كذا؟ يقول لك نعم، من هنا بدأ التمكين انطلاقا من هذا الموقف. قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث. طيب إيش علاقة التمكين بتأويل الحديث؟ والله غالب على أمره. هذه إشارة ربانية من عند الله أن أسباب التمكين ليوسف ليس العزيز ولا قصر العزيز ولا امرأة العزيز ولا كونه نشأ. بالله يا أخوان لو يوسف مكن وهو في القصر ألا يقول الناس مكن لأن العزيز مكنه؟ يقال ولا لا؟ يقال. لكن لما ربنا يريد التمكين لعباده يمكنهم وهم في أوج الاستضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. لربنا لو يمن على الأقوياء كان قال الناس مكنوا بقوتهم، لكن مستضعف غير ممكن. لما ربنا يمكنه إذن هي خارقة أم لا؟ خارقة. يوسف عليه السلام ما مكن وهو في القصر، وإنما مكن وهو في السجن. سبحان الله، أنتم لاحظوا. إذن سبب التمكين، طبعا هو ربنا قرر التمكين، لكن السبب اللي جعل التمكين تأويل الأحاديث، ولا إيش اللي أخرج من السجن؟ ألم يكن ذلك في تفسير رؤيا الملك؟ فربنا ذكر لك التمكين ليوسف عليه السلام، قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وبهذا التأويل
سيمكن يوسف عليه السلام وهو سبب من أسباب الله؟ قال والله غالب إيش على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبحان الله، والله غالب على أمره، يعني إياك أن تعاند الحق، لأنك إن فعلت فإنك مغلوب، وإياك أن تصارع الحق، لأنك إن فعلت فإنك مدحور، وإياك أن تبيع الحق بثمن بخس لأنك أنت الخاسر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبحان الله. بعدين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وتلاحظ سبحان الله بلغ أشده، إذن يوسف عليه السلام مبتلى وهو صغير، ومبتلى وهو كبير، ومبتلى وهو حاكم، ومبتلى وهو كذا، والبلاء لا ينقطع في حياة الأنبياء. إذن لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك، لما ردنا آتاء حكم وعلم، زير قد يكون النبوة آتاه حكما وعلما، آتاه النبوة وآتاه المعرفة. سبحان الله، ألا تعلمون أن هذه هي منحة إلهية يصون الله بها العباد؟ فلما ربنا يعطيك الحكمة والعلم اللي يصونك في المواطن، إذن يحميك في الفتن مباشرة. لما ربنا أعطاه إياه، كان هذه الحماية أم لا؟ حماية. فجاءت الفتنة بعد عطاء الله، وراودته التي هو في البيت عن نفسه. بالله عليكم يا أخوان، ينتقل من مصيبة كبيرة إلى مصيبة أخرى، إلى مصيبة السجين، إلى كذا إلى كذا، ورحلة طويلة، ولا نريد أن ندخل في أجواء الفتنة القادمة، فتنة النساء. وكما تعلمون يعني هذه الفتنة كانت عاصفة في حياة يوسف عليه السلام، وأحيانا نقول والله الله يعين يوسف عليه السلام. فتنة إخوة يوسف عليه السلام رمته 3 أيام في البئر. طيب لما رموه؟ لأنهم كرهوه. الكراهية مؤداها 3 أيام في البئر، وامرأة العزم ما حبت رمته 9 سنوات. شوف الكراهية ذبتها 3 أيام، الحب ربا إيش؟ ويا ويلكم من الحب. وإلى لقاء قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم.